أكمل القراءة في كتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وسنعيد الكلام من أول فصل في تعجيز المتأولين عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأويلهم من آيات الصفات وأحاديثها وما لا يسوغ. وصلتم إليه أم لا؟ لأن الكلام متصل وكلام طيب، فنأتي به مرة أخرى لعله يرسخ في قلوبنا. يقول: لا ريب أن الله وصف نفسه بصفات، وسمى نفسه بأسماء، وأخبر عن نفسه بأفعال. طبعا هنا قول الإمام لا ريب أن الله يدخل فيه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق كما قلنا. وأخبر أنه يحب ويكره، كأني قلت لكم إيتوا بالنصوص الشرعية دل على ذلك. حصل مني؟ فعلت يا مصطفى؟ فعلت يا شيخ؟ فعلت يا أحمد؟ آه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أمر يا أخواننا محزن للغاية. يعني يكون ان احنا نقول يا اخوانا واخبر انه يحب ويكره، في ورقه جنبها الدليل كذا وكذا، والله يحب المتقين، ان الله كره لكم قيل وقال، ويمقت ويرضى، وهكذا تضعها امامك حتى تكون نبراسا لك ودليلا على ما تتكلم به. عملتها ابا هجر. لا ريب أن الله وصف نفسه بصفات، وسمى نفسه بأسماء، وأخبر عن نفسه بأفعال، وأخبر أنه يحب ويكره، ويمقت ويرضى، ويغضب ويسخط، ويجيء ويأتي، وينزل إلى سماء الدنيا، وأنه استوى على عرشه، وأن له علما وحياة وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا ووجها، وأن له يدين، وأنه فوق عبادي، وأن الملائكة تعرج إليه وتنزل بالأمر من عنده، وأنه قريب، وأنه مع المحسنين ومع الصابرين ومع المتقين، وأن السماوات مطويات بيمين. ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه يفرح ويضحك، وأن قلوب العباد بين أصابعه، وغير ذلك. فيقال للمتأول: تتأول هذا كله على خلاف ظاهري، أم تفسر الجميع على ظاهره وحقيقته، أم تفرق بين بعض ذلك وبعضه؟ فإن تأولت الجميع وحملته على خلاف حقيقته، كان ذلك عنادا ظاهرا وكفرا صراحا وجحدا لربوبيته. وهذا مذهب الدهرية الذين لا يثبتون للعالم صانعا. فإن قلت أثبت للعالم صانعا، ولكن لا أصفه بصفة تقع على خلقه، وحيث وصف بما يقع على المخلوق تأولته. قيل له: فهذه الأسماء الحسنى والصفات التي وصف بها نفسه، هل تدل على معان ثابتة هي حق في نفسها أو لا تدل؟ فإن نفيت دلالتها على معنى ثابت كان ذلك غاية التعطيل، وإن أثبت دلالتها على معان هي حق في نفسها ثابت قيل لك: فما الذي سوغ لك تأويل بعضها دون بعض؟ وما الفرق بين ما أثبتها ونفيتها من جهة السمع أو العقل؟ ودلالة النصوص على أن له سمعا وبصرا وعلما وقدرة وإرادة وحياة وكلاما كدلالتها على أن له محبة ورحمة وغضبا ورضا وفرحا وضحكا ووجها ويدين، لأن دلالة النصوص على الأمرين واحدة، هذه نصوص صحيحة وهذه نصوص صحيحة ولا فرق عند أهل السنة بين كون النص الصحيح متواتر أو غير متواتر، نثبت من النص ما أثبته النص. يقول: فدلالة النصوص على ذلك سواء، فلما نفيت حقيقة رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وفرحه وضحكه وأولتها بنفس الإرادة. فإن قلت إن إثبات الإرادة والمشيئة لا يستلزم تشبيها وتكسيما، وإثبات حقائق هذه الصفات يستلزم التشبيه والتكسيم، فإنها لا تعقل إلا في الأجسام. فإن الرحمة رقة تعتري طبيعة الحيوان. ما المراد بالحيوان هنا؟ ما فيه حياة بالتنفس. والمحبة ميل النفس لجلب ما ينفع، والغضب غليان دم القلب لورود ما يرد عليه. قيل لك: وكذلك الإرادة هي ميل النفس إلى جلب ما ينفعها ودفع ما يضرها. وكذلك جميع ما أثبته من الصفات إنما هي أعراض قائمة بالأجسام في الشاهد، فإن العلم انطباع صورة المعلوم في نفس العالم أو صفة عرضية قائمة به. وكذلك السمع والبصر والحياة أعراض قائمة بالموصوف، فكيف لزم التشبيه والتجسيم من إثبات تلك الصفات ولم يلزم من إثبات هذه؟ يبقى تناقض منك. فإن قلت أنا أثبتها على وجه لا يماثل صفاتنا ولا يشابهها، قيل لك: فهل أثبتت الجميع على وجه لا يماثل صفات المخلوقين؟ فإن قلت هذا لا يعقل، قيل لك: فكيف عقلت سمعا وبصرا وحياة وإرادة ومشيئة ليس من جنس صفات المخلوقات؟ فإن قلت أنا أفرق بين ما أتأول وبين ما لم أتأول بأن ما دل العقل على ثبوته يمتنع تأويله كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر، وما لا يدل عليه العقل يجب أو يسوغ تأويله كالوجه واليد والضحك والفرح والغضب والرضا، فإن الفعل المحكم دل على قدرة الفاعل، وإحكامه دل على علمه، والتخصيص دل على الإرادة، فيمتنع مخالفة ما دل عليه صريح العقل. قيل لك: وكذلك الإنعام والإحسان وكشف الضر وتفريج الكروبات دل على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة سواء، والتخصيص بالكرامة والاصطفاء والاشتباء دال على المحبة كدلالة ما ذكرت على الإرادة، والإهانة والطرد والإبعاد والحرمان دال على المقت والبغض كدلالة ضده على الحب والرضا، والعقوبة والبطش والانتقام دال على الغضب كدلالة ضده على الرضا. ويقال ثانيا: هب أن العقل لا يدل على إثبات هذه الصفات التي نفيتها فإنه لا ينفيها، والسمع دليل مستقل بنفسه. السمع إيه؟ دليل مستقل بنفسه، زي ما قال ابن القيم في رد على من قال بعدم وضع الجوائح، قال: وحديث وضع الجوائح هو دليل مستقل بذاته. فستأتي أنت بقياس سيكون في مصادمة النص، وهذا لا يصح. يقول: فما الذي يسوغ لك نفي مدلوله؟ ويقال لك ثالثا: إن كان ظاهر النصوص يقتضي تشبيها وتكسيما فهو يقتضيه في الجميع. ما المراد بالجميع؟ جميع الصفات. فأول الجميع، وإن كان لا يقتضي ذلك لم يجز تأويل شيء منه، وإن زعمت أن بعضها يقتضيه وبعضها لا يقتضيه طولبت بالفرق بين الأمرين. يعني لما أولت هنا ولما لم تأول هنا؟ ولما تفطن بعضهم لتعضل الفرق، أي الفرق بين من الذي أولته لما أولته، والذي أثبته وتركته لما أثبته وتركته، ولما تفطن بعضهم لتعضل الفرق قال: ما دل عليه الإجماع كالصفات السبع لا يتأول، وما لم يدل عليه إجماع فإنه يتأول، وهذا كما تراه من أفسد الفروق، فإن مضمونهم أن الإجماع أثبت ما يدل على التجسيم والتشبيه، وهذا قدح في الإجماع فإنه لا ينعقد على بطل. ثم يقال إن كان الإجماع دل على ثبوت هذه الصفات وظاهرها يقتضي التشبيه والتجسيم بطل نفيكم لذلك، وإن لم ينعقد عليها بطل التفريق به. ثم يقال خصومكم من المعتزلة لم تجمع معكم على ثبوت هذه الصفات، فإن قلتم انعقد الإجماع قبلهم قيل صدقتم والله، والذين أجمعوا قبلهم على إثبات هذه الصفات أجمعوا على إثبات سائر الصفات ولم يخصوها بسبع، بل تخصيصها بسبع خلاف قول السلف وقول الجهمية والمعتزلة، فالناس كانوا طائفتين. ما المراد بالناس هنا؟ الصحابة والتابعين، هم أهل القرون الثلاثة المفضلة. فالناس كانوا طائفتين، سلفية وجهمية، فحدثت الطائفة السبعية اللي هم مين؟ الأشاعرة، واشتقت قولا بين القولين فلا للسلف اتبع ولا مع الجهمية بق، وقالت طائفة أخرى ما لم يكن ظاهره جوارح وأبعاضا كالعلم والحياة والقدرة والإرادة والكلام لا يتأول، وما كان ظاهره جوارح وأبعاضا كالوجه واليدين والقدم فإنه يتعين تأويله لاستلزام إثبات التركيب والتكسيم. قال المثبتون جوابنا لكم هو عين الذي تجيبون به خصومكم من الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات. يعني أهل السنة مش هيردوا على الأشاعرة في نفيهم لصفة المحبة والرضا والغضب والنزول والضحك والقدم والوجه والرجل، مش هيردوا. طب رد ازاي؟ قال لك ردكم انتم على الجهمية في نفيهم للصفات السبع التي أثبتموها هو ردنا على نفيكم انتم لبقية الصفات. اتفهمت يا مشايخ دي؟ قالوا جوابنا لكم هو عين الذي تجيبون به خصومكم من الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات، فإنهم قالوا لكم لو قام به سبحانه صفة وجودية كالسمع والبصر والعلم والقدرة والحياء لكان محلا للأعراض ولزم التركيب والتجسيم والانقسام كما قلتم، لو كان له وجه ويد وإصبع لزم التركيب والانقسام، وحينئذ فما هو جوابكم لهؤلاء؟ نجيبكم به. فإن قلتم نحن نثبت هذه الصفات على وجه لا تكون أعراضا ولا نسميها أعراضا فلا يستلزم تركيبا ولا تكسيما، قيل لكم ونحن نثبت الصفات التي أثبتها الله لنفسه ونفيتموها أنتم على وجه لا يستلزم الأبعاد والجوارح ولا يسمى المتصف بها مركبا ولا جسما ولا منقسما، فإن قلتم هذه لا يعقل منها إلا الأجزاء والأبعاد قلنا لكم تلك لا يعقل منها إلا الأعراض. فاكرين قاعدة الشيخ الإسلام في التدمري؟ عشان تعرفوا الناس دولت لما استخرجوا القواعد استخرجوها بعد جهد جهيد. الشيخ الإسلام في القواعد في التدمري القول في بعض الصفات كالقول إيه في بعض، وكان الغرض من هذه القاعدة الرد على الأشعري. أنت أثبتت لله سمعا وبصرا وكلاما وحياة وقدرة وعلما وإرادة، طيب لما لم تثبت الباقي؟ اللي أثبتته هنا يلزمك أن تثبته هناك. استلزم نفي بعضها الاستلزامات عندك نفس الإلزامات موجودة في الصفات التي أثبتها، لا فرق بين ذلك. فدايما قواعد الأئمة الأكابر لابد أن تؤخذ بمأخذ الجد. يقول فإن قلتم هذا لا يعقل منها إلا الأجزاء والأبعاد قلنا لكم وتلك لا يعقل منها إلا الأعراض، فإن قلتم العرض لا يبقى زمانين وصفات الرب باقية دائمة أبدية فليست أعراضا قلنا وكذلك الأبعاد، هي ما جاز مفارقتها وانفصالها وذلك في حق الرب محال، فليست أبعاضا ولا جوارح. فمفارقة الصفات الإلهية للمقصود بها مستحيل مطلقا في النوعين، والمخلوق يجوز أن تفارقه أبعاضه وأعراضه. نعم، واحد يكون مثلا كان إيه كريم وبعد ذلك تحول إلى بخيل، واحد شجاع ثم تحول إلى جبان، واحد عنده ذراع ثم مرض فقطع ذراعه. يبقى دي إيه سواء أعراض أو مش أعراض ممكن تتخلى عن المخلوق. نعم. ايه تعريف العرض؟ كويس، يعني عرض انسان فيه صفه معينه، واخد بالك؟ ثم مات هذا الانسان، هل الصفه تعود اليه ثاني؟ هكذا زمانين، زمن الحياه وزمن بعد الحياه. فان قلتم ان كان الوجه عين العين، عين اليد وعين الساق والاصبع فهو محال، وان كان غيره يلزم التميز ويلزم التركيب، قلنا لكم وان كان السمع هو عين البصر وهما نفس العلم وهو نفس الحياة والقدرة فهو المحال، وإن تميزت لزم التركيب، فما هو جواب لكم؟ فالجواب مشترك. طبعا فاكرين وإحنا بنتكلم في أصول الفقه عن وجوب العمل بحديث الأحد، وذكرنا مذاهب الناس في حديث الأحد، قلنا منهم من قال لا يعمل به مطلقا لا في العقائد ولا في العبادات والمعاملات، وده قول الجهمية وغيره. ومنهم من قال يعمل به في المعاملات ولا يعمل به في العقائد، ومنهم من قال يعمل به في كل الأمور وهو الحق. فجمل الذين قالوا يعمل به في المعاملات ردوا على من نفى أن يعمل به في المعاملات، نفس الرد هنرد على إيه؟ عليهم هم أنفسهم، لما قلت بالعمل به في المعاملات ولم تقل بالعمل به فين؟ في المعتقدات. وإحنا قلنا إن حديث الأحاد أن يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فإن قلتم نحن نعقل صفات ليست أعراض تقوم بغير جسم وإن لم يكن له في الشاهد نظير، ونحن لا ننكر الفرق بين النوعين في الجملة، ولكن فرق غير نافع لكم في التفريق بين النوعين، وأن أحدهما يستلزم التقسيم والتركيب والآخر لا يستلزمه. ولما أخذ هذا الإلزام بخناق الجهمية قالوا الباب كله عندنا واحد ونحن ننفي الجميع. أرجع تاني، دايما كده فيه إلزامات بتبقى الإنسان إذا تعرض لهذه واحد من اتنين، إما أن يستمر في الضلال ويصرح به، وإما أن يرجع إلى الحق. اقرأ معايا من أول. فإن قلتم العرض لا يبقى زمانين وصفات الرب باقية دائمة أبدية فليست أعراضا، قلنا وكذلك الأبعاض هي ما جاز مفارقتها وانفصالها وذلك في حق الرب تعالى محال، فليست أبعاضا ولا جوارح. فمفارقة الصفات الإلهية للموصوف بها مستحيل مطلقا في النوعين، والمخلوق يجوز أن تفارقه أبعاده وأعراضه. فإن قلتم إن كان الوجه عين اليد وعين الساق والأصبع فهو محال، ده عند العقلاء، وإن كان غيره يلزم التميز ويلزم التركيب، قلنا لكم وإن كان السمع هو عين البصر وهما نفس العلم، لأن أنتم بتثبتوا الصفات دي، وهي نفس الحياة والقدرة فهو محال، وإن تميزت لزم التركيب، فما هو جواب لكم؟ فالجواب مشترك. فإن قلتم نحن نعقل صفات ليست أعراضا تقوم بغير جسم وإن لم يكن له في الشاهد نظير، أي في الخارج، ونحن لا ننكر الفرق بين النوعين في الجملة، ولكن فرق غير نافع لكم في التفريق بين النوعين، وأن أحدهما يستلزم التقسيم والتركيب والآخر لا يستلزم. ولما أخذ هذا الإلزام بخناق الجهمية قالوا الباب كله عندنا واحد ونحن ننفي الجميع. فتبين أنه لا بد لكم من واحد من أمور ثلاثة، إما هذا النفي والتعطيل، وإما أن تصفوا الله بما وصف به نفسهم أو بما وصفه به رسولهم صلى الله عليه وسلم، وتتبع في ذلك سبيل السلف الذين هم أعلم الأمة بهذا الشأن نفيا وإثباتا، وأشد تعظيما لله وتنزيها له عما لا يليق بجلاله، فإن المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات. مفهوم يا مشايخ؟ لا ترد بالإيه؟ بالشبهات. طب أنت عجزت أن ترد على صاحب الشبهة، لست ملزم بالرد عليه، بل حسبك أنك تعلم أنها شبهة وأنها تدعو إلى باطل. فيكون ردها من باب تحريف الكلمة عن مواضيع ولا يترك تدبرها ومعرفتها، فيكون ذلك مشابهة للذين لا يعلمون الكتاب إلا أمني، بل هي آيات بينات دلة على أشرف المعاني وأجلها، قائمة حقائقها في صدور الذين أوتوا العلم والإيمان إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قامت حقائق سائر صفات الكمال في قلوبهم كذلك. فكان الباب عندهم بابا واحدا، وعلموا أن الصفات حكمها حكم الذات. مفهوم يا أخوانا؟ كما لا نعلم كيفية الذات لا نعلم كيفية الصفات. فكما أن ذاته لا تشبه الذوات، فكذا صفاته لا تشبه الصفات. لا تشبه الصفات في أصل المعنى ولا في كيفية المعنى وفي كمال المعنى. قال الإمام أحمد: التشبه أن تقول يد كيد ووجه كوجه، فأما إثبات يد ليست كالأيدي ووجه ليس كالوجوه، فهو إثبات ذات وليست كذوات، وحياة ليست كغيرها من الحياة، وسمع وبصر ليس كالأسماع والأبصار، وليس إلا هذا المسلك أو مسلك التعطيل المحض. أو التناقض الذي لا يثبت لصاحبه قدم في النفي ولا في الإثبات، وبالله التوفيق. وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول كل ما يخالف نحلتها وأصلها، فالعيار عندهم فيما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه، فما وافقها أقروه وما ولم يتأولوه وما خالفها تأولوا. هنا في الهامش يقول: العيار والمعيار كل ما تقدر به الأشياء من كيل أو وزن. قال: في اللسان مادة عيّر، والمعيار من المكيل ما عيّر. قال: ليت العيار ما عيّرت به المكاييل، فالعيار صحيح تام وافٍ، وهو العيار والمعيار. والمعنى هنا أن كل طائفة ونحلة من المخالفين تزن الأمور وتحكم عليها بما تراه وتهوى وتذهب إليه. فصل في إلزامهم في المعنى الذي جعلوه تأويلا نظير ما فروا منهم، يعني هنلزمهم بما قرروه واعتقدوه أن فيه من التحريف والتأويل ما فروا منه. احنا قلنا قبل ذلك من أقوى وسائل يعني إضحاض المخالف ورد بدعته أن تثبت له أنه متناقض، فإن كان عنده مسكة من عقل سيرجع، وإن استمر فاعلم أنه لا خير فيه. يقول: وهو فصل بديع يعلم منه أن المتأولين لم يستفيدوا من تأويلهم إلا تعطيل حقائق النصوص، وإنهم لم يتخلصوا مما ظنوه محظور. إيه المحظور اللي ظنوه؟ التشبيه والتقسيم والتركيب، هم ظنوا كده. طيب، وأنهم لم يتخلصوا مما ظنوه محظور، بل هو لازم لهم فيما فروا إليه كلزومهم فيما فروا منه. أسأل: بل هو لازم لهم فيما فروا إليه، ها؟ طب استنى، أصلا فهمت غير كده، لعلي فهم غلطة، نقرأها تاني شوي. يقول: وهو فصل بديع يعلم منه أن المتأولين لم يستفيدوا بتأويله إلا تعطيل حقائق النصوص، وأنهم لم يتخلصوا مما ظنوه محظورا. إيه المحظور اللي ظنوه؟ أنه تشبيه والتقسيم والتركيب، بل هو لازم لهم فيما فروا إليه. يعني التشبيه والتقسيم لازم له فيما فر إليه من التأويل، مظبوط كده؟ طيب، كلزومه فيما فروا منه، كلزومه فيما فروا منه. لما فروا من إثبات بعض الصفات يلزم من هذا الفرار التشبيه والتكسير أيضا. يعني هم في التأويل لزمهم ما فروا منه، وفي التعطيل لزمهم ما فروا منه، ففي كلا الأحوال متناقضين. طيب، بل قد ينفون ما هو أعظم محظورا، كحال الذين تأولوا نصوص العلو والفوقية والاستواء فرارا من التحيز والحصر، ثم قالوا هو في كل مكان بذاته، فنزهوه عن استوائه على عرشه ومباينته لخلقه، وجعلوه في أجواف البيوت والآبار. يبقى هنا يلزم التشبيه ولا لا يلزم؟ ما انت لما جعلته واثبتت له انه في كل مكان، شأنه شأن كيت شأن كيت شأن كيت، شأن الجنين في بطن امه وانت فرت منه، يبقى لما عطلت وقعت فيما هربت منه. يقول لا لحظه واحده عشان الكلام يتصل ببعضه. بل قد ينفون ما هو اعظم محظور، كحال الذين تأولوا نصوص العلو والفوقيه والاستواء فرارا من التحيز والحصر، ثم قالوا هو في كل مكان بذاته. طب ليه؟ نزهوه عن استوائه على عرشه ومباينته لخلقه. يعني هم فروا من اثبات الاستواء خوفا من الايه؟ من الحصر والتحيز. طيب لزمهم انه ايه؟ يعني هم الحصر والتحيز، لانك التحيز والحصر ده من صفات المخلوقين. طب انت لما قلت بالحلول جعلته كمين؟ كالمخلوقين بل اسفل. يقول وجعلوه في أجواف البيوت والأبر والأوان والأماكن التي يرغب عن ذكرها. ولما علموا متأخر الجهمية فسد ذلك، قالوا ليس وراء العالم ولا فوق العرش ولا إلا العدم المحض، وليس هناك رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد ولا هو أيضا في العالم، فجعلوا نسبته إلى العرش كنسبته إلى أخس مكان. فإذا تأول المتأول المحبة والرحمة والرضا والغضب بالإرادة، قيل له خد بالك يلزمك في الإرادة ما لزمك في هذه الصفات، اللي هو إيه؟ تشبيه وتكسير. ركزوا يا مشايخ، يلزمك في الإرادة، يعني هو بيثبت الإرادة السبع المعروفين ونفى غيرها. نفيت غيرها ليه؟ خوفا من التكسيم والتشبيه. طب ما يلزمك في الإرادة نفس الذي فررت منه. قيل له يلزمك في الإرادة ما يلزمك في هذه الصفات كما تقدمت. وإذا تأول الوجه بالذات لزمه في الذات ما يلزمه في الوجه، فإن لفظ الذات يقع على القديم والمحدث. وإذا تأول لفظ اليد بالقدرة، فالقدرة يوصف بها المخلوق والخالق. وإذا تأول السمع والبصر بالعلم لزمهما فر منه في العلم. وإذا تأول الفوقية بفوقية القهر لزمه فيها ما فر منه من فوقية الذات، فإن القاهر من اتصف بالقوة والغلبة، ولا يعقل هذا إلا جسما، فإن أثبته العقل غير جسم لم يعجز عن إثبات الفوقية الذات لغير جسم. وكذلك من تأول الأصبع بالقدرة، فإن القدرة أيضا صفة قائمة بالموصوف وعرض من أعراضه، ففر من صفة إلى صفة. وكذلك من تأول الضحك بالرضا والرضا بالإرادة، إنما فر من صفة إلى صفة، فهل أقر النصوص على ما هي عليه ولم ينتهك حرمتها؟ فإن المتأول إما أن يذكر معنى ثبوتيا أو يتأول اللفظ بما هو عدم محض، فإن تأوله بمعنى ثبوتي كائنا ما كان لزمه فيه نظير ما فر منه. نقف عند هذا الحد ونواصل القراءة في هذا الكتاب إن شاء الله بعد صلاة المغرب. وذكر الأيدي وذكر اليدين واليد الواحدة. فلو أخذنا بالظاهر لزمنا إثبات شخص له وجه، وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة وله جنب واحد وعليه أيد كثيرة وله ساق واحدة، ولا نرى في الدنيا شخصا أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة. طبعا كل الكلام ده بيردده الآن كثير من المبتدعة الذين يؤولون هذه الصفات. قال السني المعظم لحرمات كلام الله تعالى: قد ادعيت أيها الجهمي أن ظاهر القرآن الذي هو حجة الله على عباده والذي هو خير الكلام وأصدقهم وأحسنهم وأفصحهم وهو الذي هدى الله به عباده وجعله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ولم ينزل كتابا من السماء أهدى منه ولا أحسن ولا أكمل، فانتهكت حرمته وعضهته ونسبته إلى أقبح النقص والعيب، فادعيت الخطاب لمين؟ للجهل. فادعيت أن ظاهره ومدلوله إثبات شخص له وجه وله أعين كثيرة وله ساق واحدة، فادعيت أن ظاهر ما وصف الله به نفسه في كتابه يدل على هذه الصفة الشنيعة، فيكون سبحانه قد وصف نفسه بأقبح الصفات في ظاهر كلامه. فأي طعن في القرآن أعظم من طعن من يجعل هذا ظاهره؟ ولم يدعي أحد من أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين جاهروه بالمحاربة أن ظاهر كلامه أبطل الباطل، ولو كان ظاهر القرآن لكان ذلك من أقرب الطرق لهم إلى الطعن فيه. يعني ابن القيم يريد أن يقول ما سمعنا أحدا من أعداء الرسل كأبي لهب وأبي جهل والوليد بن المغيرة وغيرهم قرأوا نصوص القرآن واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني وصف ربه بهذه الصفة الشنيعة، ولو كان في هذا مسوغا لهم لصارعوا إليه. يقول وقالوا كيف تدعون إلى عبادة رب صورته هذه الصورة الشنيعة وهم يريدون عليه ما هو أقل من هذا بكثير، كما أوردوا عليه المسيح لما قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يعني هذه القصة وهذه الآية ذكرنا تفسيرها قبل ذلك في أسباب النزول وكذلك في السيرة، لما جلس الوليد بن المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يتكلم فأفحمه النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليه الحجة وأبطل ما هو عليه هو وأهل مكة. ومن جملة ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فجاء الشاعر العربي ابن الزبعرة فقص عليه ما حدث، قالوا له لو رأيت الوليد وجلس معه أبو القاسم ما قام له ولا قعد وفعل وفعل. ثم قال له ده قريش بتقص على ابن الزبعرة، ثم قال له إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فقال ابن الزبعرة أقال هذه الكلمة؟ قالوا نعم. فقال لهم ابن الزبعرة لو أقر بذلك لخصمته، فإن كان كما يقول فإن قريشا عبدت الملائكة واليهود عبدت عزير والنصارى عبدت المسيح فضدت قريش، يبقى إن كان كما يقول حق فنحن مع هؤلاء في جهنم. ما هو الآية بتقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فأنزل الله عز وجل قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وأنزل الله عز وجل ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وجه ذلك إيه؟ قوله تعالى إنكم وما تعبدون، والأصل في ما تعبدون تأتي لغير العاقل وهم يعلمون ذلك، وابن الزبعرة شاعر كبير القدر، ولكن هكذا كل أهل الضلال يثيرون القلائق والشبهات وإن كانوا في حقيقة أنفسهم يعلمون أنها باطل، أي أن الذي أثروه باطل، كما قالوا للوليد بن المغير لما بدأوا يطعموا في القرآن قال لهم لا ده أنا أهل عربية، إن فيه كذا وإن فيه كذا، وإن أعلاه لمورق وأسفله لمودق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فقالوا له يا أبا الوليد فاجمع لنا فيه قولا. طيب إحنا اتفقنا إن هذا الكلام هو حقيقة، فاجمع لنا فيه قولا. فبدأ الوليد يتكلم بكلام في آخر المحادثة نقضه في أول الكلام، قالوا قولوا ساحر، يفرق بين الابن وأبيه وبين الرجل وزوجه. طيب ما أنت في الأول قلت أنت أعلم الناس بالسحر، ليس بنفته ولا بنفخه، ولكن هكذا التناقض من أهل البدع. فلما أوردوا المسيح، طيب المسيح نبي ورسول ومن أولي العزم، فكيف يدخل في قوله تعالى إنكم وما تعبدون، ولم يقل إنكم ومن تعبدون. طيب يقول فتعلقوا بظاهر لم يدل عليه ما أوردوه، وهو دخول المسيح فيما عبد من دون الله إما بعموم لفظ ما وإما بعموم المعنى. وأورد أهل الكتاب على قوله يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، أن بين هارون وعيسى ما بينهما، وليس ظاهر القرآن أنه هارون بن عمران بوجه. وكانوا يتعنتون فيما يريدونه على القرآن بهذا ودونه، فكيف يجدون ظاهر إثبات رب شأنه هذا ولا ينكرونه؟ يعني إزاي يكون الفهم اللي وصل له الجهمي بأن هذه الصورة شنيعة، كيف يكون إله له ساق واحد وله وجه واحد وعليه أعين كثيرة وله أيد إلى غير ذلك، كيف يكون ظاهر القرآن يدل على هذا الوصف القبيح وكفار مكة ما يتكلمون؟ دهم كانوا يتربصون به ريب المنون، يتربصون به الدوائر. وكما تعلمون أكرمكم الله أن القرآن كله أنزل على مدار 23 سنة، وكان يقرأ في مكة كما يقرأ في المدينة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ويوجد في مكة كثير من المشركين ما زالوا على شركهم، ومع ذلك لم نسمع قائلا قط من أهل مكة وهم عرب أقحاح يعلمون العربية كابر عن كابر طعن ولا اعترض على آية واحدة من آيات الصفات، هذا لم يرد أبدا. ولعلكم تذكرون ما كلمنا عن شروط المعجزة، أن يكون المتحدى بالمعجزة عنده رغبة في تدمير وإسقاط من يتحداه، وده كانت متوفرة عند العرب وهم أهل عربية، فكيف ينتبهون لهذا الوصف ويسكتوا عليه؟ هذا ما حدث أبدا، حتى جاء الجهمي ببدعه الضالة وبسوء فهمه وبغبائه وقلة عقله وقصور فهمه وخبث نيته وسوء طويته حتى تكلم بهذا الكلام الأصلع. طيب يقول فكيف يجدون ظاهره إثبات رب شأنه هذا ولا ينكره؟ والجواب أن قوله تعالى تجري بأعيننا ودعوى الجهمي أن ظاهر هذا إثبات أعين كثيرة كذب ظاهر، فإنه إن دل ظاهره على أعين كثيرة وأيد كثيرة دل على خالقين كثيرين، فإن لفظ الأيد مضافا إلى ضمير الجمع، فادعي أيها الجهمي أن ظاهره إثبات أيد كثيرة لآلهة متعددة، وإلا فدعواك أن ظاهره أيد كثيرة لذات واحدة خلاف الظاهر. نعم تجري بأعيننا، وخبرك وكذلك الأيد أضافها إلى صيغة الجمع، فإنت بتقول إله واحد له أيد كثير، الكلام ده ظهر القرآن على عكس ذلك، بل أضاف الأيد إلى نون الجمع، يبقى فيه إلهة كثيرة، وأنت لا تقول بهذا القول بل تقول أنه إله واحد. وكذلك قوله تعالى تجري بأعيننا، إنما ظهره بزعمك أعين كثيرة على ذوات متعددة لا على ذات واحدة. الثاني أن دعواك أن ظاهر القرآن إثبات أيد كثيرة في جنب واحد كذب آخر، فأين في ظاهر القرآن أن الأيد في الجنب؟ وكأنك إنما أخذت هذا من القياس على بني آدم اللي احنا بنسميه قياس الإيه؟ ها؟ قياس الشمول. احنا قلنا عندنا قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الإيه؟ الأولى الذي يستخدم في حق الله، وقياس الإيه؟ الأولى فقط، أما قياس الشمول والتمثيل فلا يجوز. فهو ظن إن بني آدم الأيدي في الجنب، قال له خلاص. طيب يقول فأين في ظاهر القرآن أن الأيدي في الجنب، وكأنك إنما أخذت هذا من القياس على بني آدم فشبهت أولا وعطلت ثانيا. يبقى هو ما عطل إلا لما إيه؟ لما شبه. وكذلك جعلك الأعين الكثيرة، جعلك الأعين الكثيرة في الوجه الواحد ليس في ظاهر القرآن ما يدل على هذا، وإنما أخذته من التشبيه بالآدمي. ولهذا قال بعض أهل العلم إن كل معطل مشبه. نعم هو ما عطل إلا لما إيه؟ لما ذهب. ولا يستقيم لك التعطيل إلا بعد التشبيه. طيب الثالث، أين في ظاهر القرآن إثبات ساق واحد لله تعالى وجنب واحد؟ فإنه سبحانه وتعالى قال يوم يكشف عن ساق، وقال أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فعلى تقدير أن يكون الساق والجنب من الصفات، فليس في ظاهر القرآن ما يوجب أن لا يكون له إلا ساق واحد وجنب واحد. ولو دل على ما ذكرت لم يدل على نفي ما زاد على ذلك، لا بمنطوقه ولا بمفهومه. حتى القائلين بمفهوم اللقب لا يدل ذلك عندهم على نفي ما عدا المذكور، لأنه متى كان للتخصيص بالذكر سبب غير الاختصاص بالحكم لم يكن المفهوم مرادا بالاتفاق. نقرأ في الهامش سويا. يقول أما الساق فهي صفة من صفات الذات الخبرية. معنى صفات الذات إيه؟ هي التي لا تنفك عن الذات، مظبوط، ولا يتصور وجود الذات بدونها. طيب معنى خبرية جاء بها الإيه؟ الخبر اللي هو السمع أو الإيه؟ أو اللي هو السمع اللي هو القرآن أو سمع. طيب يقول دل عليها الكتاب وصريح السنة، قال تعالى يوم يكشف عن ساق، وجاءت الأحاديث الصحيحة في بيان وتفسير هذه الآية، وذلك فيما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الدلال أيضا على هذا التفسير. اكتب عندك في ورقة وقلم في وسط السطر صفة الساق لله عز وجل. صفة الساق لله عز وجل، الكلام ده يكتب ويلصق في الكتاب. قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الآية 42 من سورة القلم. قال شيخ الإسلام وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث وما رووه من الحديث، ووقفت على أكثر من 100 تفسير. ووقفت من أول تاني. قال شيخ الإسلام: وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت على أكثر من 100 تفسير. فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة يعني اللي كتب فيها الكلام ده، عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من الصفات. في صوت يا أخواننا من عند النساء، الصوت، أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات. بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف. بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته، أي عن الصحابة، من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله، ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله. بل عنهم، أي عن الصحابة، من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله. وتمام هذا أني لم أجدهم اللي هم مين؟ تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق. تنازعوا يعني في آيات الصفات، إلا في مثل قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق. فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد الشدة أي أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة. وعن أبي سعيد الخدري وطائفة أنهم عدوها في الصفات ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات، هذه عايدة على إيه؟ على الآية اللي هي آية سورة القلم: يوم يكشف عن ساق. فإنه تعالى قال: يوم يكشف عن ساق. نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله. يوم يكشف عن ساق، ساق نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله، فإنه قال يوم، يعني شيخ الإسلام بيقول إن السلف لما تنزعوا في آية من آيات الصفات إلا في هذه الآية، قوله تعالى يوم يكشف عن ساق. ابن عباس قال إن الله يكشف عن الشدة في الآخرة، وسيأتي أن هذا الكلام لا يصح عن ابن عباس. طيب القول الآخر قالوا إنها من آيات الصفات، فشيخ الإسلام تبليه بيقول والراجح أنها ليست من آيات الصفات. ليه؟ لأن الله تعالى يوم يكشف عن، قال يوم يكشف عن ساق، كلمة ساق نكرة في محل الإثبات، لم يضفها إلى نفسه ولم يقل يوم يكشف عن ساقه بل ساق. طيب ديت نكرة، طب النكرة دي تضاف إلى من؟ لم يأتي أي في القرآن، أتى في السنة، هذا أمر آخر. ومن هنا جاء التنازع بين أهل العلم في هذه الآية، مع أن الذين قالوا أنها ليست من آيات الصفات أثبتوا صفة الساق بالحديث سعيد، حديث أبي سعيد كما سوف يأتي. واضح يا أخوانا؟ اكتب عندك. فإنه تعالى قال يوم يكشف عن ساق النكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله، ولم يقل عن ساقه، ولم يقل عن ساقه. فمع عدم التعريف بالإضافة، مفهومة ديت؟ فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر. فمع عدم التعريف بالإضافة، بالإضافة نعم، لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر، ومثل هذا ليس بتأويل، ومثل هذا ليس بتأويل، إنما التأويل، إنما التأويل صرف الآية عن مدلولها، إنما التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف. تاني يا أخوانا، يقول فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر، ومثل هذا ليس بتأويل، إنما التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف. عنوان في وسط السطر: أقوال المفسرين في آية سورة القلم. قال ابن كثير نقلا عن الطبري بسنده إلى ابن عباس، قال ابن كثير نقلا عن الطبري بسنده إلى ابن عباس يوم يكشف عن ساق عن أمر عظيم. نعم، عن أمر عظيم. أول السطر قال ابن القيم والصحابة تنازعوا، والصحابة تنازعوا في هذه الآية، هل المراد الكشف عن الشدة أو المراد بها؟ والصحابة تنازعوا في هذه الآية، هل المراد الكشف عن الشدة أو المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه، أو المراد أن الرب تعالى يكشف عن ساقه؟ ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين، ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من الصفات، ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع. لحظة واحدة، يعني تجري بأعيننا محدش تنزع فيها، واخد بالك؟ يد الله لم يتنزع، وهكذا في كل إلا هذه الآية تنازعوا فيها، واخد بالك؟ يقول ابن القيم هم ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع، وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله، وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله من الصفات أم لا في غير هذا الموضع، وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله، لأنه سبحانه وتعالى لم يضف الساق إليه، ولا أضافه إليه، لم يضف ساق، لم يضف الساق إليه، وإنما ذكره مجردا عن الإضافة، لأنه سبحانه وتعالى لم يضف الساق إليه، وإنما ذكره مجردا عن الإضافة، منكرا منكرا، منكر يعني غير معرف، معي غير ايه؟ غير معرف. والذين اثبتوا ذلك صفة، والذين اثبتوا ذلك صفة، ذلك عيد عليه يا محمود ساق ركز، والذين اثبتوا ذلك صفة كاليدين والاصبع لم ياخذوا ذلك من ظاهر القرآن، لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن، وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري، المتفق على صحته، وهو حديث الشفاعة الطويل. وهو حديث الشفاعة الطويل. قال النووي، ده انتهى كلام ابن القيم خلاص. قال النووي وفسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة، وفسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث، وفسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث الساق هنا بالشدة، الساق هنا بالشدة، وهذا مثل تضربه العرب لشدة الأمر. وفسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث الساق هنا بالشدة، وهذا مثل تضربه العرب لشدة الأمر، ولهذا يقولون قامت الحرب على ساق، وهذا مثل تضربه العرب لشدة الأمر، ولهذا يقولون قامت الحرب على ساق. انتهى كلام النووي أول السطر. قال ابن القيم وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه. قال ابن القيم وحمل الآية، أي آية مشايخ؟ يا ريت المبحث ده تحفظه كويس. وحمل الآية على الشدة، ده كلام مين بقى؟ وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه، فإن لغة القوم أن يقال، فإن لغة القوم، أي قوم؟ بالالف واللام هنا الايه؟ ركز يا عبد الله، للعهد معايا يا مشايخ، خدوا بالكم، فإن لغة القوم أن يقال كشفت الشدة عن القوم، فإن لغة القوم أن يقال كشفت الشدة عن القوم لا كشف عنها، لا كشف عنها، لا كشفت عنها أو لا كشف عنها، كقوله تعالى فلما كشفنا عنهم العذاب، فلما كشفنا عنهم العذاب، العذاب هو المكشوف وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه، فإن لغة القوم أن يقال كشفت الشدة عن القوم لا كشف عنها، يعني الشدة هي اللي بتكشف مش بينكشف عنها، لا، كما قال تعالى فلما كشفنا عنهم العذاب، فالعذاب هو المكشوف. انتهى كلام ابن القيم أول السطر. وروى الشيخان من حديث أبي سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يكشف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، يكشف ربنا عز وجل عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيذهب اليوم فيعود ظهره طبقا واحدا، فيعود ظهره طبقا واحدا. أول السطر. وعليه فالراجح أن الآية من آيات الصفات، المفسرة بالسنة، لأن الآية جاءت محتملة، لأن الآية جاءت محتملة المعنى، لأن الآية جاءت محتملة المعنى، حيث جاء الساق مجردا عن الإضافة المخصصة، لأن الآية جاءت محتملة، محتملة المعنى، حيث جاء الساق مجردا عن الإضافة المخصصة، يعني يكشف عن ساق، ساق من؟ ما جاء، جاءت مجردا عن الإضافة المخصصة. فجاءت السنة مبينة بأن المراد بالساق بأن المراد بالساق ساق الرحمن عز وجل، بلا تمثيل ولا تكييف، بلا تمثيل ولا تكييف. فالكلام في صفة الساق كالكلام في صفة اليد والوجه، وقد جمع بعض أهل العلم كل المرويات في تفسير هذه الآية من طريق ابن عباس فكانت 10 روايات لم يصح منها شيء. قد جمع بعض أهل العلم كل المرويات في تفسير هذه الآية من طريق ابن عباس فكانت 10 مرويات لم يصح منها شيء إلى ابن عباس. وروى الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد من حديث أبي هريرة كلام النووي بناء على ثبوت النقل ابن عباس ولما لم يثبت. وروى ابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب المجيد من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب المجيد من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جمع الله العباد في صعيد واحد نادى مناد يلحق كل قوم بما كانوا يعبدون. ويبقى الناس على حالهم فيأتيهم فيقول ما بال الناس ذهبوا وأنتم ها هنا. إذا جمع الله العباد في صعيد واحد نادى مناد يلحق كل قوم بما كانوا يعبدون ويبقى الناس على حالهم فيأتيهم فيقول ما بال الناس ذهبوا وأنتم ها هنا. فيقولون ننتظر إلهنا فيقول هل تعرفونه؟ فيقولون إذا تعرف إلينا عرفناه. فيكشف لهم عن ساقه فيقعون سددا. ننتظر إلى هنا. فيقول هل تعرفونه؟ فيقولون إذا تعرف إلينا عرفناه. فيكشف لهم عن ساقه فيقعون سددا. حديث فين قلنا؟ رواه ابن خزيمة معايا مشايخ. وابن خزيمة من علماء القرن الرابع، خدوا بالكم معايا، توفي 324 على ما أذكر. وذلك قوله تعالى يوم يكشف عن ساق. ويبقى كل منافق لا يستطيع أن يسجد. فلا يستطيع أن يسجد. واضح يا اخوانا كده؟ اكتب عندك قواعد يجب مراعاتها في الأسماء والصفات. قواعد يجب مراعاتها في الأسماء والصفات. الأولى تقديم النقل على العقل إن حدث تعارض. القاعدة الثانية رفض التأويل في باب الأسماء والصفات. رفض التأويل في باب الأسماء والصفات. أي نعم. قاعدة الأولى ثانية تقديم النقل على العقل إذا وقع التعارض. ثانية رفض التأويل في باب الأسماء والصفات خشية القول على الله بغير علم. رفض التأويل في باب رفض أو منع التأويل في باب الأسماء والصفات خشية القول على الله بغير علم. القاعدة الثالثة عدم التفريق بين الكتاب والسنة لأنهما وحيان من عند الله. عدم التفريق بين الكتاب والسنة لأنهما وحيان من عند الله فهما اللي هما مين؟ فهما مجتمعان لا يفترقان، متفقان لا يختلفان. فهما مجتمعان لا يفترقان، متفقان لا يختلفان. قاعدة التي تليها لا يصف الله أعلم بالله من الله. لا يصف الله أعلم بالله من الله ولا يصفه من خلقه أعلم من رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يصف الله أعلم بالله من الله ولا يصفه في خلقه أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلم من رسول الله. القاعدة التي تليها ذات الله تعالى فوق أن تدرك. ذات الله تعالى فوق أن تدرك وفوق أن تحاط وفوق أن تحد. ذات الله تعالى فوق أن تدرك وفوق أن تحاط وفوق أن تحد. تحد ومع ذلك فقد وصفت في القرآن بصفات كثيرة. وقد وصفت في القرآن اللي هي ايه مشايخ ذات الله، فما يقال في الذات لابد أن يقال في الصفات ولا فرق. فما يقال في الذات لابد أن يقال في الصفات ولا فرق. قاعدة التي تليها نعم نعم أي أن لله حد وليس من صفات الله الحد. وشرحنا الكتاب هنا معي أخي الفضل. نعم نعم. السؤال تثبت صفة المكر لله ولكن ليست على الإطلاق مقيدة زي الله يستهزئ به. نثبت صفة الاستهزاء ولكن ليست على الإطلاق. معايا اخي الفضل. قاعده للتلاها يا اخوانا. اكثر فواصل القران وانتهاء الايات أكثر فواصل القرآن وانتهاء الآيات تختم بصفة من صفات الله، تختم بصفة من صفات الله. أو بالمزاوجة بين صفتين من صفاته. أو بالمزاوجة بين صفتين من صفاته. مثال ذلك قوله تعالى: إن الله كان بكل شيء عليما. وقال تعالى: وكان الله بكل شيء محيطا. وقوله تعالى: إنه كان غفورا رحيما. وقوله تعالى: إن الله واسع عليم. انتهى ما نريد إملاءه عليكم. نرجع للكتاب. يقول: فعلى تقدير أن يكون الساق والجنب من الصفات، فليت في ظاهر القرآن ما يوجب إلا يكون له إلا ساق واحدة وجنب واحد. ولو دل على ما ذكرت لم يدل على نفي ما زاد على ذلك، لا بمنطوقه ولا بمفهومه. حتى القائلين بمفهوم اللقب احنا ذكرنا قبل ذلك المنطوق والمفهوم. قلنا المنطوق ما يدل عليه ظاهر الكلام، المفهوم عكس ما يدل عليه ظاهر الكلام. وإحنا عندنا الصفة الكاشفة ومفهوم اللقب ومفهوم العدد، هذه ليس لها مفهوم. فهنا بيقول حتى القائلين بمفهوم اللقب، ودولة كل قليلة. معنى كلمة مفهوم اللقب يعني تقول مثلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سعيد مهندس، أو أحمد طبيب. هل معنى ذلك لا يوجد رسول إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا مهندس إلا سعيد، ولا طبيب إلا أحمد؟ لا، أدمع كلمة مفهوم الإيه؟ مفهوم اللقب. يقول: حتى القائلين بمفهوم اللقب لا يدل ذلك عندهم على نفي ما عدا المذكور، لأنه متى كان للتخصيص بالذكر سبب غير الاختصاص بالحكم لم يكن المفهوم مرادا بالاتفاق. وليس المراد بالآيتين إثبات الصفة حتى يكون تخصيص أحد الأمرين بالذكر مرادا، بل المقصود، خد بالك، حكم آخر، وهو بيان تفريط العبد في حق الله تعالى، وبيان سجود الخلائق إذا كشف عن ساق. وهذا الحكم قد يختص بالمذكور دون غيره، فلا يكون له مفهوم. طيب، أقف عند هذا الحد، وعلى وعد إن شاء الله في اللقاء القادم نكمل القراءة حول هذه الشبهات التي أثارها أهل البدعة حول صفة الساق. 5 دقائق إن شاء الله لمن أراد أن يتوضأ، ونواصل دروسنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء إن شاء الله. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.